بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أحاديث الجنائز من عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. المقدسي يا إخوان نسبة إلى ماذا؟ المقدسي نسبة إلى ماذا؟ نعم يا أبا مصطفى، إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. وكما هو معلوم أنه ينسب إلى بيت المقدس عدد كبير من العلماء الكبار، ومنهم الحافظ عبد الغني وهكذا ابن قدامة وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب يمانية بيض، وفي بعضها زيادة سحولية، وسحولية أي نسبة إلى بلدة بأرض اليمن يقال لها السحول، والسحول هذه مديرية تقع بين إب وتعز، ومنها يؤتى بمثل هذه الأكفان البيضاء التي كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه بيان لما يكفن فيه الرجل، ما يكفن فيه الرجل. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب، وكفنا أي ألبس الكفن، والكفن هو الثوب الذي يلف به الميت، والمكفن هاهنا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفن عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل وتولى غسله عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إليه كالعباس عمه، وهكذا علي ابن أبي طالب ابن عمه رضي الله تعالى عنهما. وقوله في ثلاثة أثواب، جمع ثوب، والمقصود به ما يلبس سواء كان إزارا ورداء أو قميصا أو قميصا. وهنا قوله في ثلاثة أثواب أي لفائف، أي لفائف يوضع الميت في وسطها ويلف بها، يؤخذ الطرف الأيمن فيوضع في الجانب الأيسر، ويؤخذ الطرف الأيسر ويوضع على الجانب الأيمن ويشد ويلف. وقوله يمانية، قوله يمانية، وهذا نسبة إلى بلاد اليمن لأنها صنعت وهكذا نسجت فيها. قال بيض أي أنها كانت بيضا، أي أنها كانت بيضا. وكونها بيضا استحب العلماء التكفين بالبياض، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في البياض فقال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وهذا على سبيل الاستحباب، وإلا يجوز أن يكفن في غير الأبيض، يجوز أن يكفن في غير الأبيض، لكن الأبيض هو المستحب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. ومعنى هذا أن الأثواب الثلاثة التي كفن فيها عليه الصلاة والسلام لم يكن منها قميص ولم يكن منها عمامة، وإنما كانت لفائف، هكذا فسرها الشافعي رحمه الله تعالى، بل وجمهور العلماء، بل وجمهور العلماء. قال النووي وهو الصواب، قال النووي وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث، الذي يقتضيه ظاهر الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة في الكفن قميص وعمامة، قالوا يستحب في الكفن قميص وعمامة، وتأولوا الحديث على أن معناه، على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة الأثواب، ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هي زائدتان عليها. قال النووي وهو ضعيف، وهو ضعيف ظاهر والله أعلم، هكذا ذكر رحمه الله تعالى كما في شرحه على صحيح مسلم. ما حكم تكفين الميت؟ أول أو من أوائل المسائل التي يتعلق بها هذا الحديث هذه المسألة، ما حكم تكفين الميت؟ والجواب تكفين الميت يعتبر واجبا كفائيا، واجبا كفائيا. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب، نقل الإجماع على أن تكفين الميت فرض كفاية، على أن تكفين الميت فرض كفاية، وقد دل على وجوب تكفين الميت أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، منها أمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير أحد الصحابة الأخيار، وقتل في معركة من المعارك وغزوة من الغزوات. فما هي يا عبد الرحيم؟ ما هي؟ بنو عبد الدار كانوا يحملون اللواء، وكان مصعب ابن عمير العبدري، أي من بني عبد الدار، وكان في تلكم الغزوة حامل اللواء، لواء المسلمين. ففي أي غزوة قتل؟ نعم يا أبا سالم، غزوة أحد، غزوة أحد. وفي غزوة أحد يا إخوان قتل ما يزيد على 70 شهيدا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم مصعب، ومنهم سيد الشهداء أبو عمارة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم جميعا. مصعب هذا يا إخوان سفير الإسلام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة، أهل يثرب من الأوس والخزرج، يعلمهم القرآن والإسلام ويدعو الناس إلى الإسلام، إلى الإسلام. فنفع الله به ودخل الإسلام إلى بيوت الأنصار، إلى بيوت الأنصار. وقدم في العام الثاني في موسم الحج مع الأوس والخزرج يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية التي على إثرها كان الهجرة إلى المدينة. فما أعظم الدور الذي قام به مصعب رضي الله تعالى عنه. مصعب حين أن قتل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه، فلم يجدوا معه وعليه إلا نمرة ثوب لكنها قصيرة، لم يترك غيرها، فكانوا إذا غطوا رأسه ماذا؟ بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. طيب كيف الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. والإذخر هذا نبات يكثر في مكة وتلكم البلاد، فيوضع في ماذا؟ في القبور والسقوف وغيرها. قال: واجعلوا على رجليه الإذخر. فماذا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب ابن عمير. وهكذا أيضا في قصة ذلكم الرجل المحرم، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، محرم سقط من على ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، أي ثياب الإحرام، إزار ورداء، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه. ما معنى ولا تخمروا رأسه؟ ما معنى ولا تخمروا رأسه؟ أين أخانا أبا هريرة؟ أين أبو هريرة؟ نعم عندك يا أخانا، تفضل يا أبا هريرة. إيش معنى ولا تخمر رأسه؟ ما اسم أبي هريرة؟ أحسنت، عبد الرحمن ابن صخر. نعم، وعلى المشهور على المشهور، وإلا كما تكرر معنا خلاف مشهور في اسمه واسم أبيه. طيب ما معنى ولا تخمر رأسه؟ ما هو التخمير؟ أه؟
كيف
التخمير؟ طيب أحسنت. أين أخانا أبو حنيفة؟ أين هو؟ أنت صح؟ أه؟ أذكر قصة وقعت في درس شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، ومعلوم أن شيخنا الوادعي له كتاب اسمه نشر الصحيفة في بيان أقوال العلماء في أبي حنيفة. أبو حنيفة وقعت منه زلات وما يتعلق بباب الإيمان وغيرها، فسأل شيخنا أحد إخواننا أهل حضرموت كان جديد في المركز، فقال يا بني ما كنيتك؟ يعني أنت أبو من؟ فارتبش الطالب، وكان عنده أحد البدو من أهل صعدة، وكان ذلكم البدوي مزاحا، فقال لهذا الطالب بصوت منخفض قل له أبو حنيفة. فقال الطالب أبو حنيفة، والشيخ لا يرتاح لهذا، فقال لا يا بني أنت أبو عبد الله، أنت أبو عبد الله. أبو عبد الله هذه كنية الشافعي ومالك وأحمد، وهكذا سفيان الثوري وغيرهم من أئمة الإسلام. نعم عندك يا أخانا العرباض، ما كنيتك؟ أنت أبو من؟ أبو معاوية، ما شاء الله لله درك. عندك ما معنى ولا تخمروا رأسه؟ يا إخوان المناداه بالكنية كانت العرب تحب ذلك، وإذا أراد الشخص منهم أن يكرم آخر لا يناديه باسمه ولا بلقبه، وإنما يناديه بكنيته. ولهذا قال القائل أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، بئس السوءة اللقب. فالكنية شأنها عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني تكنوا لكن بغير ماذا؟ بغير كنيته. نعم عندك يا أبا معاوية ولا تخمر رأسه، أي قال وكفنوه في ثوبيه، لاحظ الكلام حول التكفين، قال ولا تخمر رأسه أي
ايش يقول يا بلقاسم؟ تتكاثر
طيب أحسنت، ولا تخمر رأسه يا أبا عامر. نعم أحسنتم، أي لا تغطوا رأسه. لماذا؟ لأنه محرم. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر عليه الصلاة والسلام بتكفين ذلكم الرجل المحرم. فالكفن يعتبر أو التكفين يعتبر واجبا كفائيا، واجبا كفائيا. وبماذا يكفن الميت؟ بماذا يكفن الميت؟ الواجب يا إخوان في تكفين الميت أن يكفن بثوب واحد يكون ساترا، هذا الواجب، ثوب واحد لكن يكون ساترا، يكون ساترا للميت، وهذا بإجماع العلماء، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم العلامة الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى كما في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن يكفن بثوب واحد، أن يكفن بثوب واحد. والسنة يا إخوان في الرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب، ثلاث لفائف بيضاء، وهذه اللفائف البيضاء تكون من قطن، فكيف يصنع بها؟ تبسط اللفافة الأولى، وإذا كانت مختلفة فالأحسن والأوسع تكون أسفل، ثم يؤتى بالثانية وتفرش فوقها، ثم يؤتى بالثالثة فتكون عليهما، ويؤتى بالميت ويدرج فيها إدراجا، يوضع الميت ويؤخذ طرف الثالثة هذه التي فوق طرفها الأيمن فيوضع في جانب الميت الأيسر، ويؤخذ الطرف الأيسر ويوضع في جانب الميت الأيمن، هذه الأولى، ثم التي تحتها يفعل بها مثل ما فعل بالأولى، ثم الثالثة كذلكم أيضا يفعل بها مثل ما فعل بما قبلها، والميت يوضع على هذه اللفائف مستلقيا. لماذا مستلقيا؟ قالوا هذا أمكن في إدراجه فيها، أمكن في إدراجه فيها. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيضا، سحولية، جدد، يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، أدرج فيها إدراجا. وماذا؟ فهذا هو، هذا هو السنة. قال النووي رحمه الله تعالى مبينا أن هذا الفعل يعتبر من الفروض الكفائية، وكذلكم أيضا أنها كانت بيضاء. قال دليل على استحباب التكفين في الأبيض، قال وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. إذن الواجب كفن واحد ساتر، ثوب واحد ساتر، ويستحب وهو السنة في حق الرجل أن يكون ثلاثة أثواب، أن يكون ثلاثة أثواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بالنسبة للمرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، هكذا ذهب أكثر أهل العلم، قالوا خمسة أثواب تكفن فيها المرأة، تكفن فيها المرأة. الأول إزار، إزار يغطي أسفل البدن، إزار. والثاني خمار، الخمار يغطي ماذا؟ الرأس وما بعده. والثالث قميص، يعني ثوب مخيط، ثوب، وتلبس المرأة ذلكم الثوب. بقي كم؟ إزار وخمار وقميص، كم باقي؟ باقي اثنان، عبارة عن لفافتين فماذا تلف فيه ماء المرأة كما يلف الرجل في الثلاثة الأثواب الأولى كما يلف الرجل في الثلاثة الأثواب الأولى. ما دليل الجمهور من أهل العلم على ذلك؟ دليلهم حديث ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله تعالى عنها في ماذا؟ في أن المرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. وحديث ليلى بنت قائف الثقفية تكلم في إسناده العلماء لأنه من طريق نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، من طريق نوح ابن حكيم الثقفي، قلنا مجهول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وبناء على تضعيفه للحديث قال الأصل عدم التفريق إيش معنى عدم التفريق يا أبا ناظم؟ عدم التفريق أي بين من ومن؟ قال الأصل عدم التفريق أي التفريق بين من ومن في التكفين، بين الرجل والمرأة. قال والأصل عدم التفريق، يعني كما أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب أيضا المرأة تكفن في ثلاثة أثواب. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى علق الحكم بصحة الحديث، يعني قال إذا صح الحديث فتكفن في خمسة، وإذا لم يصح فالأصل هو ماذا؟ أنها مثل الرجل. وكما سبق يا إخوان أكثر العلماء على الخمسة اعتمادا على حديث ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله تعالى عنها. ومما يستحب يا إخوان، مما يستحب في هذا الباب هو إحسان الكفن، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وذكر العلماء أن حسن الكفن يكون من حيث نظافته، لا يأتي بكفن وسخ، كفن قديم وسخ، لا، الكفن يكون نظيفا ويكون نقيا ويكون كثيفا، يعني ليس خفيف تبدو البشرة من خلاله، لا، يكون غليظ نوعا ما ساترا لعورة الميت، وهكذا أيضا أن يكون متوسطا ليس من الفاخر وليس من الممتهن وقالوا وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أفخر منه ولا أحقر إلى غير ذلك مما ذكره الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه على صحيح مسلم. أيضا يستحب تبخير الكفن، ثلاثا لما جاء في مسند أحمد وهكذا عند الحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، فأجمروه ثلاثا. ويستثنى من ذلك من يا إخوان؟ يستثنى من البخور تبخير الكفن من يا أبا عبد الرحمن؟ المحرم، يستثنى المحرم فلا يبخر. لماذا؟ لأن البخور والطيب مما يمنع منه في الحياة، وهكذا أيضا مما يمنع منه كذلكم أيضا بعد الوفاة، بعد الوفاة. فالمحرم يستثنى من ذلك، المحرم يستثنى من ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قال: فإذا فرغتن فآذنني. قال: فلما فرغنا آذناه، أي أخبرناه وأعلمناه بالانتهاء من الغسل. قالت: فلما فرغنا آذناه. قال: فأعطانا حقوة، فأعطانا حقوة وقال: أشعرنها إياه، قالت يعني إزاره. قال وفي رواية: أو سبعا. وقال: ابدأنا بميامنها، أي الجانب الأيمن منها عند الغسل، بميامنها ومواضع الوضوء منها. ما هي مواضع الوضوء؟ الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والقدمين والقدمين. قال: وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. ثلاثة قرون، ما هي القرون يا أبا العباس؟ قرون عقد، نعم، يلف الشعر فيجعل ثلاثة عقد قرون. الناصية قرن، والجانب الأيمن قرن، والجانب الأيسر قرن، ثم ألقيت هذه القرون إلى الوراء، إلى الوراء. وهذا الحديث حديث أم عطية الأنصارية. ما اسمها يا إخوان؟ مر معنا ذكر أم عطية رضي الله تعالى عنها. ما اسمها؟ ما اسم أم عطية؟ نعم، من يقول؟ أنا. لله دره ودر أبيه. يا أبا عبد الرحمن، أم عطية الأنصارية. طيب أحسنت. نعم يا أبا ناظم، مر معنا الكلام على ترجمتها أظن في الحديث يعني 46 أو نحو ذلك. وقلنا هي نسيبة بالتصغير، وبعضهم يقول نسيبة، نسيبة بالتصغير أو نسيبة بنت كعب الأنصارية المدنية البصرية، صحابية مشهورة. ذكر الذهبي في كتابه السير، قال: من فقهاء الصحابة. قال عنها: من فقهاء الصحابة. وهذا الحديث فيه بيان لتغسيل الميت وكيف يغسل الميت والأصل يا إخوان أن الرجل يغسله من؟ الرجال، والمرأة يغسلها النساء. هذا هو الأصل يا إخوان، ولا يجوز للرجال أن يقوموا بتغسيل النساء، ولا يجوز للنساء أن يقمن بتغسيل الرجال. إلا من يكمل يا أبا نصر؟ إلا من يستثنى؟ نعم، إلا الزوجة تغسل زوجها، وهكذا الزوج يغسل زوجته، وهكذا الزوج يغسل زوجته، فهذا جائز، هذا جائز. وإذا وجد رجل، مات رجل في مكان ليس فيه رجال وإنما فيه نساء، فماذا يفعل النساء بهذا الميت؟ قال بعض العلماء يقوم النساء بصب الماء عليه صبا، عليه صبا وماذا، ثم يكفن ويصلى عليه ويدفن، صلى عليه ويدفن وماذا، وبعضهم يذهب إلى أنه ييمم، إلى أنه ييمم. وهكذا بالنسبة للمرأة، وهكذا بالنسبة للمرأة. قال عن أم عطية الأنصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، جاء في بعضها زينب، جاء في بعضها زينب، وزينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة بمن؟ كانت متزوجة بمن؟ من زوجها؟ نعم يا أبا عمر، عثمان ابن عفان رضي الله عنهما. نعم أحسنت، أكما يقول؟ لا عندك يا أستاذ صالح. نعم، زوجها أبو العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع زوج أمي أو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو العاص تأخر إسلامه، ولهذا في غزوة بدر وقع أسيرا، وقع أسيرا، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفداء الأسرى، أي واحد يريد أسيرة من أهل مكة يرسل فداء، يرسل فداء، أرسلت زينب رضي الله تعالى عنها قلادة من مكة، قلادة من مكة، وهذه القلادة كانت خديجة رضي الله عنها أمها ألبستها إياها في ماذا؟ ألبستها إياها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة تذكر خديجة وعهده بخديجة، فقال إن شئتم، يقول للصحابة إن شئتم أن تردوا لها قلادتها وأسيرها فعلتم، ما هو أمر، إن شئتم. فماذا فعل؟ فعل الصحابة، ردوا القلادة وردوا أبا العاص، لكن بشرط أن يرسل زينب إلى المدينة، إلى المدينة، وأسلم أبو العاص بعدها وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. قال فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، في رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك، يعني عند الحاجة، عند الحاجة. وهذا الحديث فيه بيان لما يتعلق بتغسيل الميت، وحكم غسل الميت يعتبر من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، وهو من الأمور التي نقل عليها الإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم النووي. النووي رحمه الله تعالى قال في كتابه المجموع، قال: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. قال بإجماع المسلمين، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر، تعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأن الخلاف ورد عن بعض المالكية، وخلاف المالكية في هذه المسألة مشهور، حتى أن القرطبي رحمه الله تعالى صاحب الشرح على مسلم، على صحيح مسلم، ذهب إلى أنه سنة غسل الميت، قال سنة، والجمهور على خلاف ذلك، والصواب ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم أن غسل الميت يعتبر من فروض الكفايات، أن غسل الميت يعتبر من فروض الكفايات. والواجب يا إخوان في تغسيل الميت أن يغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن يغسل مرة واحدة، أن يغسل مرة واحدة، يعمم بها جميع البدن من رأسه إلى قدمه، وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم. واستدلوا على ذلك بما سبق معنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة ذلكم المحرم الذي سقط من على ناقته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه بماء وسدر، غسلوه بماء وسدر. وذهب الحنفية، ذهب الحنفية، وهكذا أيضا أهل الظاهر، واختاره المزني، واختاره المزني، إلى أن الواجب ثلاث غسلات. ما دليلهم؟ استدلوا بحديث أم عطية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا، بدأ بالثلاث. والراجح يا إخوان هو مذهب الجمهور أن الواجب أن يغسل الميت مرة واحدة، يعمم بها جميع البدن، جميع البدن. قالوا لأن حديث ابن عباس متأخر على حديث ماذا؟ أم عطية. حديث ابن عباس كان في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، بينما حديث أم عطية كان قبل ذلك. وهكذا حملوا حديث أم عطية على الاستحباب، قالوا الثلاث هذه على سبيل الاستحباب، إذن الواجب مرة ويستحب ثلاث، إذا لم تكفي الثلاث خمس، إذا لم تكفي الخمس الغسلات سبع، هل يجوز الزيادة على السبع؟ كره جماعة من السلف الزيادة على سبع غسلات، الزيادة على سبع غسلات، وممن كره ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا اختاره ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما، فعلى ما سبق يكره الزيادة على السبع إلا إذا احتيج إلى ذلك. غسل الميت سبع، عاده ما زال يحتاج إلى مزيد تنظيف ومزيد تنقية، قالوا يجوز، لكن تكون ماذا؟ الزيادة على السبع، تكون ماذا؟ الزيادة على السبع. يا أخانا عبد الرحمن أحسنت، تكون وترا، يعني تسع، ما كفت التسع 11، وهكذا، فتكون ماذا؟ تكون وترا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أي إن رأيتن الحاجة إلى ذلك. قالت أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته أي زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بماذا؟ بماء وسدر. طيب يا إخوان، من يستثنى من الغسل؟ من هو الميت الذي لا يغسل؟ من هو الميت الذي لا يغسل؟ يا خانة نجيب. الشهيد. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أن يغسلوا في دمائهم، أن يغسلوا في دمائهم، أو ماذا؟ أن يكفنوا ويدفنوا في دمائهم. الشهيد لا يغسل، الشهيد أي شهيد المعركة فإنه لا يغسل، فإنه لا يغسل. واستشهد من الصحابة من استشهد كجليبيب وهكذا حنظلة الغسيل وغيرهما ولم يغسلوا. حنظلة من الذي قام بتغسيله؟ من الذي قام بتغسيله يا أبا طاهر؟ طيب أحسنت، نعم يا أبا الفضل، الملائكة، ولهذا يقال له غسيل الملائكة، غسيل الملائكة. قال: بماء وسدر. كيف يفعل؟ يؤتى بالماء ويؤتى بالسدر. ما هو السدر؟ ما هو السدر يا أبا أيمن؟ نعم، ورق العلم، أوراق السدر، هذا أوراق العلم. طيب، فتطحن أو تدق وتخلط بالماء، وتخلط بالماء، وهذا أدعى إلى النقاء والنظافة. طيب، هل يجوز استعمال غير السدر؟ نعم يجوز أن يستخدم الأشنان والمنظفات الأخرى كالصابون، يجوز، لكن السدر كان هو الموجود في عهدهم، وهو أبلغ في ماذا؟ في التنظيف، أبلغ في التنظيف. قال: بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا. في الآخرة أي في آخر غسلة يوضع ويخلط الكافور، يخلط الكافور. والكافور الذي عليه الجمهور أنه يخلط بالماء، بينما ذهب بعض أهل الكوفة إلى أنه يوضع في ماذا؟ يوضع على الكفن، يرش على الكفن، وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح بدليل حديث أم عطية قال: واجعلنا في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور. والكافور هذا هو عبارة عن نوع من أنواع الطيب. ما لونه؟ ما لونه يا أبا مسلم؟ أبيض. لونه أبيض، يأتي على شكل قوالب ويأتي على شكل مسحوق، يسكب أو يقلب ويفت مع الماء ويخلط ويغسل به الميت الغسلة الأخيرة. لماذا؟ لكي تبقى رائحته على جسد الميت. وهكذا أيضا فيه فوائد عدة، ومنها أنه يساعد على تصلب ماذا؟ جسد الميت. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيتن من التغسيل فأخبرنني. فقالت: فلما فرغنا آذناه. قالت: فأعطانا حقوة. فأعطانا حقوة. قالوا: الحقوة هو ما فوق الورك، ما فوق الورك، والمراد به ها هنا إزار، أعطاهن إزارا. فقال: أشعرنها إياه. إيش معنى أشعرنها إياه؟ إيش معنى أشعرنها إياه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار شعار والناس دثار. ما معنى قوله أشعرنها إياه؟ يعني اجعلنه ماذا؟ مما يلي الجسد مباشرة، مما يلي الجسد مباشرة. ولهذا الأنصار شعار، يعني قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. والناس دثار، يعني ليسوا كالأنصار، ليسوا كالأنصار. قال: أشعرنها إياه، يعني إزاره. قال وفي رواية: أو سبعا. وقال: ابدأنا بميامنها، أي الجانب الأيمن، اليد والجانب الأيمن، ثم الأيسر، ثم بعد ذلكم الأيسر. ومواضع الوضوء منها قلنا الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والقدمين. قال: وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قلنا قرون جمع قرن، والمقصود به الشعر المفتول، عقد شعر مفتول، الناصية قرن، والجانب الأيمن قرن، والجانب الأيسر قرن، ثم ألقي الشعر إلى الوراء، ألقي الشعر إلى الوراء. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق ب تغسيل الميت، تغسيل الميت. يأتي معنا في الدرس القادم بيان كيفية التغسيل، تغسيل الميت. وهذا يا إخوان من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها. طالب علم تذهب دعوة إلى بلدك أو تذهب إلى بلد آخر فيموت ميت. بعض الناس في بعض المناطق ما يعرف شيء. أنت طالب علم، أنت الذي تغسل، أنت الذي تكفن، أنت الذي ستصلي عليه، نحن ما نعرف شيء، أنت الذي تعرف. فيعني نقص في حق طالب العلم أنه ماذا؟ لا يحسن هذه الأمور، لا يحسن هذه الأمور. والذي ينبغي يا إخوان أن طالب العلم يتقن كيفية الغسل نظريا وماذا؟ وعمليا، يعني يعرف الأحكام، يبدأ بكذا وكذا وكذا، وفي حالة كذا يفعل كذا. وأيضا عمليا لو أتي له بميت يقوم بماذا؟ بتغسيله، ويحتسب الأجر في ذلك، يحتسب الأجر في ذلك. ما رأيكم؟ من يتطوع ونعمل له غسلة طيبة في أيام الحر هذا؟ هل عندنا متطوع في الدرس القادم؟ يا أخوان من يقول أنا؟ حد له أيام لم يغتسل؟ فرصة. طيب نجعل الاختيار إن شاء الله في وقت لاحق إن شاء الله. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.